بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على المبعوث بالحق هدى ورحمة للعالمين. أما بعد، فتهديكم شذرات للإنتاج الفني أطيب تحياتها، ويسرنا أن نقدم لكم نفائس المعارف، باكورة إصدارها ومستهل أعمالها. نفائس المعارف جمع بين أعذب الشعر وصادق الكلمة، ومزج بين التأريخ والحكمة. نفائس المعارف برنامج حواري يقدم فيه الشيخ عبد العزيز العوي ما حوته بطون الكتب من جمال وروعة، حاوره الإعلامي المعروف الأستاذ سامي سنان. نسأل الله أن يبارك في هذا الإصدار وأن ينفع به كل من سمعه، والحمد لله رب العالمين. ونبقى الآن مع الشريط الأول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفائس المعارف هي موضوعات منتقاة من بطون الكتب، ليست مرجعا واحدا بل عدة مراجع، معلومات تقدم بسهولة. أيها المستمع، ليس عليك إلا أن تستمع، ليس عليك إلا أن تغرف من هذه المعارف. سنبدأها بالجود والكرم، مقدمة في الجود والكرم. الكرم عند الأنبياء والرسل، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، هم القدوة. الكرم والجود عند الصحابة، عند التابعين، وثم بعد ذلك صور من هذا البر والإحسان. علاقة البر والإحسان بالجود والكرم كذلك سنتحدث عنها. فمرحبا بك أبا سعود.
أهلا وسهلا، الله يحفظك يا عبد الرحمن، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قديما قالوا لا يعرف الفضل لذي الفضل إلا ذوه، وهذه اللقاءات، لقاءات نفائس المعارف، هي كما تعرف أبا عبد الرحمن ويعرف الإخوة والأخوات من يسمع داخل وخارج الكويت، أن باكورة خروجها كان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في دولة الكويت. ونحن قبل قليل كنا نتكلم وإياك، نقول إن إذاعة القرآن بفضل الله يعني معالمها المشرقة كثيرة، لكن من أعظم معالمها أنها أخرجت لنا كثيرا من الأعيان والعلوم. أنا أتكلم عن نفسي، كثير من الإخوة الفضلاء المتخصصين لم أكن أعرفهم قبل سماعي لهم عبر أثير إذاعة القرآن، وأظهرت لنا حقيقة يعني نخبا يتشرف الإنسان بأن تضمهم أرض واحدة، فضلا عن المعرفة الشخصية بهم. وأما عن جانب آخر فيما يتعلق بسلسلة نفائس المعارف هذه، فإخواننا في الإذاعة أو ممن يستمع الإذاعة متابعتهم لهذه السلسلة يعني جعلت الواحد ملزما بأن يشحذ همته حتى يحاول إخراجها في هذه الصورة التي نسعى إن شاء الله لإخراجها. هي كما أشرت عبارة عن لقاءات متنوعة، مرة نتكلم في التاريخ وما يتعلق بصوره وأشكاله، ومرة نتكلم في الأدب، ومرة نتكلم ببعض الجوانب السلوكية والتربوية. نحاول جاهدين أن نعرض ما يمكن عرضه، نحاول أن يكون عندنا نوع من إيراد المعلومات والفوائد التي تكون بإذن الله مفيدة لجميع من يسمع من الإخوة والأخوات. هذا اللقاء كما أشرت متفضلا جزاك الله خير، سيكون حول الكرم والجود عند العرب، وطبعا نحن إذا أردنا أن نتكلم عن الكرم والجود فإنما نتكلم عن صفة تعتبر من أشرف ملابس الدنيا وأجلبها لحمد وأدفعها لذم وأنفعها للإنسان في دينه وأخرى. وإذا أردنا أن نتكلم عن الكرم من جانب تاريخي فحق علينا أن نبدأ من قبل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الحقبة التي قال عليه الصلاة والسلام فيها إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق التي كانت موجودة. لكن الكلام على الكرماء في الجاهلية حقيقة كلام يطول جدا، ولعل بعضهم سيرد في بعض ثنايا نفائس المعارف لأن بعضهم له ذكر في بعض هذه النفائس.
طالما تحدثت عن هذه الحقبة، كثير من الناس يظن أن فرضا الفترة الجاهلية اللي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلها يعني على ما يقولون كوم أخطاء، كلها يعني يريد أن يصور هذه الحقبة من ليس لها تاريخ، ليس لها فضل، ليس لها يعني أخلاق بالكلية، حتى يصل إلى والله أنه لما أتى الإسلام يعني بسط ثوبه على هذه البقاع وأشرقت يعني بنوره. فهل هذا فعلا لما أنا ما أحتاج لما أتكلم عن الإسلام وعدل الإسلام لا أحتاج إني أن أظلم هذا الجانب أو الفترة التي قبل الإسلام تكون مظلمة بالكامل وبالكلية؟
أحسن. هو لو أردنا أن نعدل في كلامنا عن المجتمع الجاهلي في الجوانب الحسنة، فقط لو أخذنا سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لنقل حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المجتمع الجاهلي، عن ماذا نتكلم؟ عن قصة مثلا عدي بن جبير بن مطعم أو المطعم بن عدي، المطعم بن عدي، وكيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم بدر لم ينسى تلك الحادثة وذلك الوفاء في حماية المطعم بن عدي للنبي عليه الصلاة والسلام يوم أن أدخله في جواره بعد رجوعه من الطائف. أو نتكلم عن حلف المطيبين، هذا الحلف الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لو دعيت إليه في الإسلام لا أجبت،
أو جفنة عبد الله بن جدعان،
أو جفنة عبد الله بن جدعان هذا الرجل الذي ضرب به المثل في الكرم والجود وغير ذلك من الصور. ولذلك لما كان المجتمع الجاهلي مجتمعا حسنا في كثير من صوره، جاء كثير من أهل الإسلام فوازنوا بالعدل. تكاد تكون كل كتب الأدب بلا استثناء تفرد أخبارا للجاهليين في محاسن الأخلاق ومكارم السجايا، وجاء بعضهم وأفرد كتبا خاصة في المجتمع الجاهلي كالألوسي على سبيل المثال رحمه الله في بلوغ الإرب، أو كجواد علي، وكتاب جواد علي أنا أنصح الجميع به لأنه يعتبر موسوعة في كل ما يتعلق بالمجتمع الجاهلي.
جميل.
فلذلك أنا أقول يعني لأن الكلام على المجتمع الجاهلي حقيقة يطول، سنحاول قدر المستطاع أن نقف مع الكرماء في هذا اللقاء في الإسلام. لأن لو تكلمنا حتى عن الكرماء عبر التاريخ حتى في الإسلام فنتوقع أن هذا يحتاج إلى ساعات طويلة. والحمد لله هذا خلق متأصل في المسلمين، لكن نحن نريد أن نشير إشارات مع بعض الإسقاطات التربوية والدروس الإيمانية المستفادة منها لنوصل الرسالة المراد منها من نفائس المعارف.
جميل.
فليست نفائس المعارف حكايات تذكر ولا قصصا تخبر، وإنما هي عبارة عن صور مشرقة ومواقف مضيئة وفوائد كريمة نحاول أن نوصل الرسالة التي نريدها منها، وهي أن قراءة التاريخ لابد أن تكون قراءة مكللة بالعبرة والعظة والفائدة.
طبعا
لو جئنا على سبيل المثال الآن إلى أخبار الكرماء، طبعا نحن نعرف أن الإسلام لما بعث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء ليدعم موضوع الكرم كخلق موجود عند العرب، وأضاف إليه معنى الجود، معنى البر والإحسان واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فكل الآيات والأحاديث التي تدعو إلى البر والإنفاق هي في حقيقتها عامل داعم لمعنى الجود والكرم. فأنت أيها الكريم أمران لا ثالث لهما، إما أن تنوي بكرمك هذا عرضا من الدنيا فكرمك ستنال عليه الأجر والمحمدة في الدنيا فقط،
يقال كريم،
يقال كريم وانتهى. مثل ما جاء في حديث الذي رواه أحمد في مسنده عن سفانة، هكذا ضبطها، أن سفانة سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أبيها عدي بن حاتم، عن أبيها حاتم الطائي، فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في المسند، أبوك أراد شيئا فبلغه.
نعم.
بس أراد المحمدة في الدنيا. ومع ذلك نحن من باب الإنصاف لازلنا نقول إلى يومنا هذا حاتم الطائي هو الرجل الذي يضرب به المثل في الكرم.
نعم.
حديث في صحيح مسلم قرين حاتم في الكرم عبد الله بن جدعان، لما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ابن جدعان وما كان يصنع، فقال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
نعم.
حتى نحن اليوم كل كريم أراد بكرمه محمد في الدنيا فسينال من ذلك ما ناله. وهذا ليس في الكرم فقط كما نعرف، في كل عمل. من أراد وجه الله ناله، ومن أراد غير ذلك ناله. وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا قال صلى الله عليه وعلى وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. وشيء بشيء يذكر، إحنا دائما لما نسمع عن مسجد الضرار وكذا نقول مسجد الضرار كل مسجد بني مشاقة للمسلمين، كما في قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. على موضوع الرياء والسمعة وطلب عرض من الدنيا، عجبتني عبارة للسبكي الشافعي رحمه الله، ذكر السيوطي رحمه الله في الحاوي، قال في شوف العالم لما يبلغ درجة من العلم ويكون عنده ملكة الفهم والعقل، قال السبكي رحمه الله ومسجد الضرار راعى المعنى راعى القصد في كل عمل، قال ومسجد الضرار كل مسجد بني مشاقة للمسلمين ومضارة لهم أو بني رياء وسمعة. الحمد لله أهل الإسلام اليوم لما يبنون هذه المساجد إنما يريدون أن تعمر في طاعة الله، لكن ها تحذير، يحذر السبكي، كل من بنى مسجدا يريد أن يضاهي به، يريد منه الرياء والسمعة وطلب المحمد هذا فقط، هذه النية، فقال هذا مسجد للضرار. طبعا لسنا أيضا بحاجة إلى أن نذكر إخواننا وأخواتنا إلى فضيلة الجود والإنفاق في سبيل الله، وكونه صورة من صور الجود والكرم، كما قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
يعني لما نتكلم وسؤال عن الكرم دائما نستحضر في بالنا الزكاة،
أحسن،
ركن من أركان الإسلام، وكيف هذا الركن يعني يزكي نفس المزكي والمزكى والمال المزكى كذلك، يعني المزكي والمزكى له والمال المزكى، وأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذه الزكاة، يعني الصدقة ممكن تتصدق أو ممكن لا تتصدق، إن تصدقت فلك 10 700 إلى يضاعف له من يشاء، فتتشوف نفس الإنسان إلى مثل هذا الأجر فيعود نفسه على السخاء والكرم والشح مجبول على الإنسان ترى، فهذه الخصلة تكون يعني في أدنى درجاتها، بعكس تعود على الإنفاق فترتفع هذه الدرجة. أما الزكاة فرضت فرض حتى يعني فعلا تتخلص هذه النفس من محبة المال، ونقول هذا المال الذي حال عليه الحول بالشروط المعروفة ليس مالك هذا المال ليس مالك،
انتقل عن ملكك
صار مال الفقير، فهو يخرج غصبا عليه بالطريقة هذه. يعني كأنه أنا دائما أشبه أن الإنسان يعني مدت اليد هذه إخراجها من كأن المال تخرجه من قلبك وتضعه بيدك، فتعطيه يعني صاحب المال هذا. هذا بحد ذاته كنت أسألك عنه، عن مسألة التعود على الإنفاق، التعود على الكرم والسخاء من هذا.
يعني أنت تقول إذا اكتملت شروط الزكاة في المال فحبس الغني للمال حبس لمال لا يملكه. نعم. غصب للمال
وظلم،
لأنه خلاص ظلم، لأن أنت الآن اكتملت الشروط، انت بمجرد اكتمال الشروط انتقلت ملكية المال منك لمستحقيه في المصارف الزكاة.
2.5% من هذا المال أصبح
أي نعم.
غير مالك.
أحسن. نعم. أيضا كما نعرف في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. نعم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من يوم يصبح فيه العبد إلا وملكان يقولان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. النبي أيضا عليه الصلاة والسلام يقول أيما مسلم كسى ثوبا، أيما مسلم كسى ثوبا عن عري كساه الله من حلل يوم القيامة، وأيما مسلم أطعم مسلما من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله يوم القيامة. الإنسان لما يسمع هذه الأحاديث ويكون في الأصل متجذر في نفسه حب الكرم، حب بذل المعروف للناس، لا شك أنه سيبذل الغاية في الكرم. وذلك وجدت في بعض كتب الأدب الآن ما أذكر وين، يقولون سألوا ما حد الكرم، قال الكرم لا حد له. يعني الإنسان الكريم لا يستطيع أن يمسك ماله. طبعا لا شك أن المال وإنفاقه والكرم له ضوابط كثيرة، لكن في أصل الإنسان في نفسه تجد أن الكريم أحيانا إذا أمسك بعض المال من أجل صرفه في وجوه الأخرى، البيت والأولاد وغيره، إنما يمسكه على مضض.
نعم.
لأن الكريم يود لو أنه أنفق ماله كله في سبل الخير. نعم. وتشوف بعض الناس أحيانا وده يعطي، وده يقوم بالواجبات المتعلقة التي هي من صور الكرم والضيافة، كل هذا دلالة على تجذر خصلة الكرم في نفس الإنسان.
هو كذلك شيخ بالنسبة لهذه الخصلة، بالنسبة لهذه الصفة، يعني الإنسان هذه موجودة عنده الصفات، إما تكون مرتفعة إما تكون منخفضة. يعني ما يقول الإنسان والله أنا تريد أن تتعلم الكرم، هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ فيها كفاية وفيها يعني دعوة إلى تنمية هذا الخلق عندك، تنميته يعني وارتفاع هذه النسبة في أخلاقك، نسبة الكرم والجود والسخاء.
هذا أحد الشعراء عبر حقيقة عن الكرم والجود، وكيف أن الإنسان يبذل أحيانا ماله في الكرم عن حاجة.
نعم.
في أبيات حقيقة رائقة يقول فيها وهم ينفذون المال في أول الغنى ويستأنفون الصبر في آخر الصبر، إذا سئلوا لم يبتغوا المال وجهة ولم يدفعوا في صفحة الحق بالعذر، من البيض بسامون والعام كالح جدوبا ومطارون في الحجج الغبر، مغاير في الجلى مغاوير للحمى مفاريج للعمى مداريك للوتر. شوف الآن إيش يقول.
إيه؟
وتأخذهم في ساعة الجود هزة كما خايل المطراب من نزوة الخمر، فتحسبهم فيها نشاوى من الغنى وهم في جلاليب الخصاصة والفقر، عظيم عليهم أن يبيتوا بلا يد وهين عليهم أن يبيتوا بلا وفر. هذا هو الغني. صور الكرماء التي الآن سنعرضها هي في هذه الصورة، عظيم عليهم أن يبيتوا بلا يد وهين عليهم أن يبيتوا بلا وفر. وفعلا تجده يفرح ويطرب كما خايل المطراب من نزوة الخمر، كما أنت خايل هذا الإنسان الذي شرب الخمر بسبب الخمر جاءته لحظة النشوة. الإنسان دائما، وهذا تجد كل إنسان إذا عشق شيئا تجد أحيانا يشعر أن قلبه يرقص فرحا إذا بلغ مراده.
نعم.
كما يذكر عن عالم ذكره الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أنه بات طاويا هو وامرأته من غير عشاء.
نعم.
وتحكي ذلك امرأته، تقول وفي منتصف الليل هذا العالم المحب للعلم قال وجدتها، هي تتوقع لقالة عشاء.
نعم.
قالت وما هي؟ قال المسألة الفلانية، كان طول الليل سهرة
يفكر فيها
المسألة. نعم. نعم. احنا لسنا في صدد الآن هل فعله صواب في تضييع قتال، يعني هذا شيء. نعم. آخر، احنا نتكلم عن الجانب الروحاني المتعلق في عشق الإنسان لهذا العلم. ومثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله أن العشق أنواع، منهم من يعشق العلم، ومنهم من يعشق المال يعني في إنفاقه، ومنهم من يعشق، ومنهم من يعشق،
ومنهم من يعشق المال في إمساكه.
أعوذ بالله
نعوذ بالله من ذلك.
إذن لو أردنا أن نعرض بعض هذه الجوانب، يعني كما يقال الموقف ناطق بما فيه، ما عليك أخي المستمع أختي المستمعة إلا أن ترعي هذه المواقف سمعك لتدرك هذه الصورة العظيمة التي وصلها من كان قبلنا. نعم. والحمد لله، يعني الخير لا يعلم في هذه الأمة في أولها أم في آخرها. نعم. فالخير موجود، لكن نحن نحاول أن نعرض هذه المواقف لنصل إلى رسالتنا، إلى هذه النفيسة، نفيسة الكرم والجود. نعم. على أنها من أعظم النفائس، وليست هذه النفيسة مقتصرا عليها فقط، وإنما نفيسة مكللة بالمعرفة، فهي نفائس معارف في كونها تجمع بين هذه القصص والمواقف محلاة ببعض المعارف وجوانبها. لو جئنا على سبيل المثال إلى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نبي الله إبراهيم قيل فيه إنه أول من أضاف الضيف، وليست قصة الملائكة الكرام عليهم السلام عنها ببعيدة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، إلى آخر الآيات.
نعم.
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، يعني المكرمين عند الله وليس عند إبراهيم.
نعم.
لأن إبراهيم لم يعرفه،
ما يعرفه. نعم.
أو قال بعض أهل التفسير هم مكرمون عنده لأنهم أضياف فقط.
نعم.
وهذا المعنى أفضل وأجمل.
نعم.
فالضيف كريم عندك وإن لم تعرف، وعادة الكرماء أنهم لا يسألون عن الضيف.
نعم.
فالضيف لا يسأل إلا بعد ثلاث، كما هي جائزته، كما أخبر. نعم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
الضيافة.
نعم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، وطبعا سلاما متعلقة بمحذوف سلام عليكم وسلام، والأخرى أيضا كذلك.
نعم.
ولذلك يقول بعض الشراح ويجوز الاقتصار في السلام بالحذف.
نعم.
فيجوز أن تقول سلام على تقدير سلام عليكم.
نعم.
كما هو معروف إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. الآن بدأت رحلة الكرم مع إبراهيم عليه السلام مع ضيافه.
نعم.
في صور يعني معروفة في الآيات نحن نشير إليها فقط إشارة، فراغ إلى أهله، والروغان هو الذهاب بسرعة مع الخفية.
نعم.
فسرعة وخفية.
نعم.
ما سأل هاي جماعة متعشين ولا لا، أكلتوا ولا ما تأكلون، تحب نحط لكم، لا، فراغ إلى أهله. وإحنا نعرف عادة إذا واحد دخل عليك فاجئك في نفس الليلة، هذه عادتنا وعادة كل كريم اليوم في زماننا.
نعم.
أقصد عادة الناس عموما.
نعم.
فأنت في أول ليلة تعطيه المكسوم اللي الله يفتح عليك عشا البيت.
نعم.
وحق الضيافة الغداء العشاء وتلزم عليه عادة الناس.
نعم.
لكن في أول ليلة فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. طبعا اليوم الوضع ترى اختلف.
طبعا.
أنت عارف أنت الحين تقدر تأتي بالعجل السمين بدقة التليفون.
نعم.
أنت تدق تليفون على أي مطعم يجهز لك اليوم، بعد ما شاء الله بعض المطاعم الذبيحة جاهزة.
نعم.
لكن إبراهيم عليه السلام كان فاقدا لهذا.
نعم.
لكنه لم يفقد صفة الكرم، فهو أول من أضاف الضيفان.
نعم.
فجاء بعجل، وليس كل عجل وإنما هو عجل سمين أو عجل حنيذ مشوي جاهز خالص.
نعم.
على طول.
نعم.
ثم لم يدعهم إلى مكان آخر، وتدري الضيف الغاية في الكرم معه أنك أنت تدني إليه الطعام، تقرب.
نعم.
له الطعام، فأدرك هذا إبراهيم، ثم حرص على أن يلاطفهم في الكلام.
نعم.
ما قال تعشوا، ما قال كذا، مع أنه لو استعاض عن هذا بكلمات أخرى لأجزأه.
نعم.
لكنه دائما يكون كريما في قوله، كريما في فعله.
نعم.
عليه الصلاة والسلام
بسطة وجهه.
نعم. نعم. بسطة الوجه.
نعم. نعم.
فقال ألا تأكلون، وألا كما تعرف حرف من حروف الاستفتاح.
نعم.
يستفتح به الكلام، كما في قوله تعالى في قراءة ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، جاء في قراءة أخرى ألا يسجدوا. ولذلك يعني الشيخ يذكر يقولون إن ألو اللي هي هلو ألو أصلها ألا، لأنك أنت أصلا تستخدم ألو في التليفون.
ألا تكلمني؟
أي نعم ألا أحسن. تفتح بها الكلام أحسن، كأنك تقول ألا تكلمني. فأنت لما تكلم تقول ألا. عندنا واحد من شيباننا دائما إذا رفع التليفون ما أدري هو عاد عرف أو عارف، ما أتوقع أنه دارس لغة ولا نحو، دائما رفع التليفون ألا ألا. قلت له أنت ما شاء الله
جايبها عدل، جايبها بالأصل.
نعم. حتى يقولون إن إبراهيم عليه السلام من كرمه أنه كان يمشي الميل والميلين يبحث عمن يتغدى أو يتعشى معه، لأنه لا يتعشى أو يتغدى إلا مع ضيف. شوف هذا من الكرم. أيضا يوسف عليه الصلاة والسلام، يوسف عليه الصلاة والسلام في تفسير قوله تعالى إنا نراك من المحسنين، أنه كان إذا مرض سجين وقف عند رأسه ولا يأكل إلا مع سجين آخر، وهذا أيضا من كرمه. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأنبياء كلهم كرماء عليهم الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أحق أن يقال فيه ما قاله الأول، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال لا قط، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر من خالص ماله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان العرب يتنادون فيما بينهم انطلقوا إلى محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يأتي ذلك الرجل الصحابي رضي الله عنه وهو يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تزين في حلة جملها هو ولم تجملها هي، فقال يا رسول الله أعطنيها، ولا يعرف لا، اللهم صلي وسلم عليه. فدخل بيته ليغير رداءه، فلام الصحابة الرجل فقال والله ما سألته ذلك إلا رجاء أن أكفن فيها فأخذها فكفن فيها رضي الله عنه. وهذا يدل على كرمه، ولا شك أن صور كرمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة جدا.
نوقف عند هذه، في يعني أن يستدل مشرك كافر يستدل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكرم، يعني هذا أمر عجيب. صفوان بن أمية
أحسنت، نعم،
يعني كان في وقت غزوة حنين مشرك، واستعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدراعه، أخذ منه أدراع وأخذ منه سلاح، فعجبه هذا الوادي بعد عجبه هذا الوادي، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قال يعجبك هذا، قال هو لك
الله.
قال هذا ما يعطيه إلا نبي
الله. أحسنت،
هذا اللي أنا شفته من المال، وهذا الكرم اللي هو الكرم النبوي، هذا ما يعطيه إلا نبي فأسلم.
الله.
أي نعم.
صح. أيضا لو جئنا إلى جانب آخر من الكرماء عبد الرحمن،
نعم،
الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة أيضا صورهم مشرقة وكما يقال بحر لا ساحل له، نعم، في الكرم. لو جئنا إلى أبي بكر رضي الله عنه، اختصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيرة عطرة لأبي بكر في الكرم بقوله ما نفعني مال امرئ قط ما نفعني مال أبي بكر.
السلام.
فبكى أبو بكر، وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله، أنا ومالي لله ورسوله. هذه هي حقيقة الكرم عند أبي بكر. ولذلك حتى عمر رضي الله عنه مع كرمه وسخائه كلما حاول أن ينافس أبا بكر سبقه أبو بكر، قال ما نافسته إلى شيء إلا كان أسبقني، كما قيل فيه من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي بالأول. يعني أبو بكر، يعني أبا بكر لا يعرف إلا المرتبة الأولى في كل شيء، فهو الأول في كل شيء. ولذلك كان يعطي من ماله أحيانا أو يعطي ماله كله أحيانا، وهي الغاية في التوكل واليقين
وبدون تكلف.
وبدون تكلف،
يعني الآن بيت الشعر بدون تكلف، رويدا يمشي رويدا على الراحة.
أحسنت، هنا
هنا
جاء عمر رضي الله عنه ليعبر لنا عن صورة أخرى في الكرم، فليس عمر رضي الله عنه بأقل من الكرماء، لكن عمر كان يدرك معنى آخر في الكرم. لما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا حقيقة تتبعت بعض الصحابة وليس عمر وحده، وجدت أنهم وجدت أنهم كانوا يتأولون هذه الآية، يتأول الآية يعني يشوف الآية ويعمل بها. سبح اسم ربك العظيم يقول سبحان ربي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ينفق مما يحب. فكان عمر وكذا ابنه عبد الله بن عمر وكذا أبو طلحة الأنصاري، لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كان عمر إذا أعجبه شيء من ماله أنفقه. عثمان رضي الله عنه أيضا اختصر لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكاية عظيمة وأسطورة من أعظم أساطير الدهر والإسلام في الكرم، أسطورة عثمان. بقوله عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. تجهيزه لجيش العسرة، حفره لبئر روما، مؤاخاته للمسلمين في الإنفاق في قصة حادثة أبي بكر رضي الله عنه في خلافة أبي بكر، لما اشترى هذه القوافل أو هي كانت ملكه وجاء التجار لكي يشتروها فأنفقها كلها، لما قال لهم أعطيت أكثر أعطيت أكثر أعطيت عشرة أمثالها، قال من يعطيك عشرة أمثالها وإحنا التجار موجودين، قال أعطاني الله، فجعلها كلها في سبيل الله. عجبتني كلمة لأبي بكر رضي الله عنه، شوف الصحابة عظم العلاقة بينهم. لما جرى الجدب والحاجة في زمن أبي بكر رضي الله عنه، والناس يعني في خطب عظيم، وطبعا يرجعون إلى ولي الأمر إلى الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر شوف الإنسان إذا وثق بأخيه ما يخيبه أبدا، قال إن كان عثمان كما أعرف عنه فإن الله سيجري الخير على يديه. انتظروا عثمان. فلما وصلت قافلة عثمان من الشام كان عثمان كما ظن به أبو بكر رضي الله عنه جميعا،
بشرهم.
علي رضي الله عنه أيضا
بئر روما، لا ننسى شراءه لبئر روما، وبذله يعني
قول النبي عليه الصلاة والسلام من حفر بئر روما فله الجنة. علي رضي الله عنه في أيام خلافته يخطب الناس بثوب مرقوع، ويأكل الزيت والشعير ولا يبيت شيء من المال عنده، وهذه لا شك أنها صورة أخرى من صور الكرم. حكيت أيضا عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن اللواتي كان العطاء يأتيهن فلا يمكث عندهن، كان لا يمكث عندهن، ومنها عائشة رضي الله عنها كان يأتيها العطاء، عطاء عمر رضي الله عنه، فكانت تنفقه كله، حتى تلومها الخادمة أو تسألها ألا أبقيت شيئا منه، قال ألم تخبرين،
لا ذكرتيني،
ذكرتيني. فكانت تنفق هذا العطاء. إذن هذه صورة أخرى من صور الكرم.
عفوا أبو سعود، يعني مسألة هنا يعني هي طبعا بدون تكلف، تقول ألا ذكرتني، يعني هذا الأمر ما يطري في بالهم حبس المال أبدا كلش.
نعم صحيح.
يعني إذا هو أصلا ناسي هذا الأمر، إلا أن تذكر قلت أمسك لنا رغيفا نتغدى به.
الله. يعني الأصل عندهم البذل.
أي نعم.
الأصل عندهم. أي نعم. عبد الرحمن بن عوف أيضا رضي الله عنه يحكى أنه باع أرضا ب40,000 دينار. نعم. كان عندها أراضي ب40,000 دينار، وبات مهموما. شوف الحين بعض الناس لما يدخل في حسابه مقسوم 40,000 ولا كذا، وين أوديهم وش أشتري فيهم؟ عبد الرحمن بن عوف بات مهموما أين ينفق المال. تقول امرأته فما ارتاح حتى أنفق المال كله وقدم أمهات المؤمنين. الزبير بن العوام أيضا رضي الله عنه، الزبير كان له 1,000 مملوك يأتون إليه بالخراج يتصدق به كله بالخراج، ومع ذلك ترى الزبير كان من أغنى الصحابة ومات غنيا. نعم. موسرا رضي الله عنه. أيضا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه المعروف بأبي المساكين، يقولون كان لا يبيت لا يتعشى إلا مع فقير، يأتي بالفقير ويتعشى به معه. من أعظم أيضا القصص والمواقف التي تحكى في الكرم،
عيد هذه بسعود، يتعشى به بتعشى بالفقير.
أنا قلت يتعشى بالفقير،
يتعشى به معه، قلت
ما شاء الله دقيقة وأدراك،
يطيب على عليه يتعشى به بطبخه.
لا أنا أتوقع المستمع راح يعذر.
لا لا ما يخال، بس
زين. كان جعفر رضي الله عنه لا يتعشى إلا مع الفقير.
نعم.
لا يتعشى إلا مع الفقير. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، طبعا احنا نسأل اخواننا اخواتنا سؤال، من الصحابي الذي حل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستقر في اول الامر في بيته لما هاجر من مكة الى المدينة؟
ابو ايوب.
نعطيهم احنا فرصة،
ابو ايوب
خالد بن زيد الانصاري. شوف، يستقبل النبي عليه الصلاة والسلام ويقعد النبي عليه الصلاة والسلام عند كم ليلة.
نعم.
والصحابة غادون ورائحون من هو إليه، دارت الدنيا والدنيا تعصف أحيانا بالإنسان بمحنها وفتنها وهمومها.
نعم.
فيفتقر بعد غناه ويضيق بعد سعته،
دوام الحال من المحال،
دوام الحال من المحال,
من المحال. نعم.
فيقدم على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو عامل على البصرة أو أمير عليها من قبل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه.
نعم.
وآل البيت رضوان الله عليهم عبر التاريخ ما كانوا ليغفلوا معروفا أبدا.
نعم.
إمامهم وقدوتهم جدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فابن عباس كان من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة. نعم. والسلام. يأتيه خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري وهو فقير محتاج، وهو يشكو دينا قد ألم به.
نعم.
قال انطلق معي فوالله لأصنعن بك كما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تحسب ان احنا نسيناها. نعم. ما احنا ناسينها لك.
نعم.
ما احنا ناسينها لك، انت فعلتها لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. اليوم ما احنا ناسينها لك.
نعم.
كم عليك من الدين؟ قال 20,000. قال هي علي كلها، ادخل. فأدخله داره فلم يترك شيئا في البيت إلا وأعطاه إياه. لأصنعن بك كما صنعت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من صور الكرماء أيضا ومن أعظم الكرماء في التاريخ سعد بن عبادة رضي الله عنه. سعد بن عبادة كان يقف عند باب داره فيقول هلموا إلى الغداء، هلموا إلى العشاء. إحنا ما نسمع عن بعض الناس اليوم من الكرماء الفضلاء.
نعم.
اللي مصوت بالعشاء. سعد بن عبادة كان مصوتا بالعشاء في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
سيد الخزرج.
إيه نعم، سيد. نعم. الخزرج.
نعم.
وكان يقول من أراد لحما فليأتي، من أراد شحما فليأتي. ولأن العلم الحديث اليوم ما يتعلق بالجينات يثبت أن الصفة الطيبة، الخصلة الطيبة وغيرها تنتقل من الإنسان إلى ورثته إلى ولده على سبيل المثال.
نعم.
فقيس أعطانا صورة لعلم الجينات.
نعم.
فكان كأبيه وكان ينادي بالغداء والعشاء كأبيه.
نعم.
فلما رأى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أن قيسا كاد أن يتلف مال أبيه جاء إلى أبيه وأخبراه، فانطلق سعد وهما حسن القصد.
نعم.
وهو أيضا حسن القصد إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
يا رسول الله انظر إلى أبي بكر وعمر فإنهما يبخلان علي ابني. فهم هذا الفهم.
نعم.
خلوه على راحته.
نعم.
لأن الكريم لا يرتاح حتى يتلف ماله.
نعم.
في نظره أن هذا إتلافا في نظر غيره. قيس في قصة روى البخاري وأصلها وذكرها التاريخ منهم بالكثير رحمه الله.
نعم.
جميعا لما خرجت سرية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفيها بعض خيار الصحابة،
يعني تطبع بهذا الطبع وهذا الخلق حتى كأنه ورثه وراثة.
كأنه ورثه وراثة.
نعم.
مثل ما احنا اليوم نشوف الإنسان يرث بعض الطبائع عادة تكون يعني طباع الخلقية أو الخلقية يأخذها.
نعم.
عن أبيه. فهذا ورث الكرم كأنها انتقلت إليه بغير إرادة ولا قصد.
نعم. نعم.
إيه نعم.
نعم.
هذه السرية كانت على جهة البحر، البحر الأحمر.
نعم.
وهي ديار جهينة.
نعم.
في الجاهلية وفي الإسلام، وإلى يومنا هذا قبيلة جهينة مستقرة في ذاك المكان. فلما وصل إلى وصلت هذه السرية إلى هناك لم يكن معهم طعام، نفذ طعامهم، فلا بد من مبادرة.
نعم.
فانطلق قيس إلى رجل من جهينة عنده إبل، قال أطعم من معي على أن أرد لك ذلك من تمر نخل أبي في المدينة.
نعم.
أنا قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي. قال كريم ابن كريم، بس خلاص أسنت، أبوك كما نعرفه.
نعم.
فأطعمهم يوم، يعني السرية من 300 إلى 600، يوم يومين 300، حتى تدخل عمر فقال اترك فإنه سيتلف مال أبيه.
نعم.
قال ما أظن أن رجلا يرى كرما أو محمدة فلا ينفذها. النبي عليه الصلاة والسلام وصل له خبر هذه السرية.
نعم.
أبوه موجود، سعد في المدينة.
نعم.
سعد بن عبادة موجود.
نعم.
فسمع خبر السرية، وقيس ولد وياهم. قال إن كان قيس كما أعرف عنه فإنه لن يترك السرية تجوع.
الله يا سلام.
شوف. نعم. إن كان قيس كما أعرف عنه فإنه لن يترك السرية تجوع.
نعم.
وفعلا لا، لم تجوع السرية.
نعم.
الحديث مروي في سنن ابن ماجه وفيه كلام، لكن ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية.
نعم.
والقصة تروى عن قيس نفسه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حل ضيفا على قيس بن سعد بن عبادة، فذبح له شاة وكان يطعمه مثل عادة الإنسان راعي البيت المعزب، يوكل الضيف، يوكله، ما ياكل وياه، يوكله، يوكله،
يقصص له اللحم،
يقصص له اللحم. فلما قدم له مخ الشاة، هو المخ لحم ولا شحم؟ انت مثلي ما تدري ولا تدري،
نص نص بين هذا بين هذا.
زين. فلما احد عيون
مخ،
احنا نترك للجماعه،
عصب عصب مخ.
ايه ايه هنا بعد ما تخاف الناس يسألوا ترى ما أدري لحم ولا شيء،
عصب مخ يعني.
فلما قدم له مخ الشاة استطعمها النبي،
يعني أكل لحم وشحم وعظم وعصب ومخ، هذا مستقل بذاته.
على العهد عليك ترى، صح ولا غلط ما أدري.
يعني هذا اجتهاد،
نحن نتحاكم إلى من يسمع.
نعم.
المهم لما قدم له مخ الشاة استطعمها النبي صلى الله عليه وسلم، استلذع. فرأى قيس استطعام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له، فكان ينحر يذبح الشاة فلا يأتي، والمخ بسرعة ينطبخ، فلا يأتي إلا بالمخ فقط. في هذا الحديث في سنن ابن ماجه، وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية، حتى جاء له بعشر رؤوس، وهذا لا شك أنه غاية في الكرم. وطبعا في هذه القصة إشارة أخرى، إشارة في جانب المطعومات.
نعم.
أو في الأطعمة، أو في جانب طبي حتى. العرب يستطعمون مخ الشاة.
نعم.
يستلذونه. وبعضهم كان لا يستلذه لأنه يدل على الجشع، هكذا يشير كما.
نعم.
يقول الشاعر، وهذا ذكره ابن منظور في اللسان، ولا يأكل الكلب الشرود نعالنا، ولا ننتقي المخ الذي في الجماجم. فهم يقولون أنهم لا ينتقونه لأنه إشارة إلى الجشع، وإلا.
نعم.
في الأصل كانوا يستطعمونه، هم يذكرونه أنه من أطايب الأطعمة.
نعم.
أيضا من الكرماء عندنا عدي بن حاتم الطائي، ألست تقول قبل قليل بأنه ينتقل وراثة سجية؟ هكذا عدي بن حاتم
من يعني كأنه ينتقل وراثة من
التطبع
عليه والتخلق فيه يعني.
نعم.
إيه. نعم.
عدي بن حاتم الطائي قال فيه رؤبة بن العجاج،
والله هو مكتسب،
صحيح
يستطيع أن يكتسبه. نعم.
وقد يأتي للإنسان أصلا من غير شيء.
نعم.
رؤبة بن العجاج وهو كأبيه شاعر، مدح عديا فقال بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه
لمن
فما ظلم.
نعم فما ظلم.
بأبيه اقتدى، وطبعا نعم. هذا شاهد عند النحاة في أن الأسماء الستة تعرب بالحركات. نعم. لم يقل بأبيه.
نعم.
بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. وعدي بن حاتم كان قد أسلم، طبعا كان نصرانيا لأن طي كانت نصرانية، طي الآن ديارهم في شمال الجزيرة جهة حائل اليوم عند أجا وسلمة، وترى طي هم الذين كانوا سببا في تنصر أحد المناذرة نعمان المنذر في قصة يوم البؤس ويوم يوم البؤس ويوم
له يوم بؤس له يوم
يوم نعيم ويوم بؤس. فكان هذا الرجل اللي قال للنعمان دعني حتى ودع أهلي،
أتى في يوم بؤس
نعم. نعم، وأصر النعمان على قتله، قال خلاص أذلي حتى أودع أهلي وأرجع لك، وكانوا أهله قد سكنوا قريبا في سواد العرب.
والله العالم كان هذا الرجل يمكن أحسن إلى النعمان.
إيه نعم، في ذاك الوقت لا شك أنه
لا أحسن. يعني هذا هو الرجل، هو
الطائي.
إيه مو إيه نعم. رجل آخر.
إيه نعم
إيه. كان قد أحسن إلى النعمان بن
من قبل يعني.
إيه نعم. أظن كذي.
إيه نعم. المهم لما قدم هذا الرجل في يوم البؤس وأصر النعمان على قتله، قال لا أذلي حتى أودع أهلي وأتيك قبل الغروب.
نعم.
فكفله رجل، قال من يكفلك؟ قال فلان، أشار له. شوف الناس مع أنه ما يعرفه لكن يسمع أن هذا الرجل من كرماء جلساء النعمان. نعم. فقال فلان، فقال وتكفلك؟ قال نعم، ومع أنه ما يعرف الطائي.
نعم.
لكن العرب قديما عندهم الوفاء مقدم على كل شيء.
نعم.
وسنفرد حلقة إن شاء الله للوفاء.
نعم.
فراح وغاب، وكل شوي النعمان يسأل لم يصل صاحبك؟ لم يصل صاحبك؟ قال الموعد الغروب.
قال إن شاء
مالك
الله
لاحق لا علي ولا عليك.
قال إن شاء الله ما يصل، إن شاء الله ما يعود.
فلما جاء قال ما حملك على ما صنعت؟ يسأل صاحبه. قال يسأل صاحبه ما حملك على ما صنعت؟ قال حقه، يعني حق الكرم في العرب. قال وأنت يا طائي ما حملك على ما صنعت؟ قال ديني. قال وما دينك؟ قال النصرانية. فتنصر النعمان وقال عبارة المشهورة فإني لا أكون الأم الثلاثة، وأبطل هذه العادة. عدي بن حاتم الطائي دخل عليه رجل فقال له إني أريد أن أمدحك، عند أبيات أريد أن أمدحك. قال حسبك، لا تقعد تعطيني قصيدة وتصير قصيدتك أكبر من فلوسي اللي عندي،
ما وفيك حقك.
اي نعم.
اي نعم،
لازم اعطيك على قدر ابياتك.
نعم.
عندي 1000 شاه و1000 درهم و3 اعبد و3 اماء وفرسي هذا.
نعم.
ايش قصيده هذا اللي يكتب في ديوان ما يلحق عليهم.
نعم.
1000 عند 1000 شاه و1000 درهم و3 اعبد و3 اماء وفرس. قالوا فرسي هذا.
نعم.
ابدا يلا خلينا نسمع.
والفرس عندهم شيء،
والفرس يعدل هذه كلها.
اي نعم.
قال تحن قلوصي في معد وإنما تلاقي الربيع في ديار بني ثمل، وأبقي الليالي في عدي بن حاتم حساما كنصل السيف سل من الحلل. أبوك جواد لا يشق غباره، وأنت جواد ما تعذر بالعلل، فإن تتقوا شرا فمثلكم اتقى، وإن تفعلوا خيرا فمثلكم فعل. قال حسبك
وكيف،
بس 4 أبيات هذه كافي.
أي نعم،
هذا اللي تساوي اللي عندي. 1000 شاه و1000 درهم، إخواني خواتي تسمعوني، 4 تبيات ب1000 شاه و1000 درهم
و3 أعبد
و3 جواري وفرس. لا شك أن هذا من صور الكرم العظيمة.
نعم.
التي خلد التاريخ ذكرها.
نعم.
عندنا أيضا من أعظم صور الكرماء عبر التاريخ ابن المبارك رحمه الله،
عبد الله
ابن المبارك. ذكر الذهبي رحمه الله في سير اعلام النبلاء
كبار التابعين.
اي نعم، انهم تذاكروا خصال ابن المبارك.
نعم.
قالوا فما وجدوا للصحابه رضوان الله عليهم عليه في المزيه والفضل عليه الا فضل الصحبه.
نعم.
الا فضل الصحبه. نعم. والا فان ابن المبارك في كل شيء كان إماما.
نعم.
إمام في العلم، إمام في العبادة، إمام في الزهد، إمام في الكرم.
نعم.
وقصصه في الكرم كثيرة، ومنها تلك القصة المشهورة يوم كانوا يخرجون من مرو، ومرو هي التي تسمى اليوم الآن مرى، يطلق عليها اليوم مرى في أوزبكستان جهة آسيا الوسطى يسمونها اليوم مرأة. تخيل من ذاك المكان يدعو أولا عبد الله المبارك من أراد أن يخرج إلى الحج فليأتنا وليأتي معه بدراهمه، فكل واحد أتى بصرة الدراهم وحطها في صندوق، حطها في صندوق قال إيه كل واحد كتب اسمه عليه، هذا فلان ابن فلان، هذه فلان ابن فلان، وهو يعتبر الصندوق عنده أو وزير المالية المسؤول المالي، وهو الأمير وهو الشيخ وهو المفتي وهو المسؤول على المال. فيخرجون فينزلون المدينة ويمكثون فيها ما شاء الله أن يمكثوا، إقامة وأكل وشرب، ثم يدعوهم إلى شراء الهدايا فيشترون هدايا من المدينة، ثم ينطلقون إلى مكة فيمكثون الحج، ثم يتبضعون لأهلهم، ثم يعودون ذهاب وإياب. فإذا رجعوا دعاهم لإصلاح بيوتهم، كل واحد يصلح بيته ويقول لي كم حسابه، هذا يصبغ بيته وهذا ينظف عشان الناس يستقبلون ضيوف، فيعطون المبلغ، يعطيهم هو المبلغ اللي أصلحوا به بيوتهم، ثم يدعوهم بعد ذلك إلى وليمة سلامة العودة. فإذا دخلوا عليه فتح الصندوق نفسه وأخرج الصرر نفسها وأعطى كل واحد صرته بدرهمه ما نقص درهم واحد. وكانت هذه الحجة كلها
على حسابه.
وترى لليوم الحمد لله يعني تشوف الناس بفضل الله يتنافسون في كفالة الحجاج، يتنافسون في أن يخرجوا حجاجا ليحجوا عن أنفسهم، عن هؤلاء، ليحج الفقير عن نفسه، من مال هذا الغني. لما خرج مرة من مرو أيضا إلى 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 الحج حتى وصل بغداد، فأثناء إقامته في بغداد وجد امرأة فقيرة تأكل من زبالة كانت موجودة جل الله من يسمع، فسأل عن خبرها، فلما جاءوا وإذا بها امرأة فقيرة فقال كم عندنا من النفقة، مع رفقة قليل، قالوا كذا، قال أعطوها كلها فقد كفيتم، ورجع رجع لديرته
ما حج
وما حج. إذن هذه أيضا جانب آخر من جوانب الكرماء في التاريخ. في رجل يسمى عبد الله بن عامر بن كريز، وهذا إن شاء الله سنتكلم عن جانب آخر من حياته رضي الله عنه، وهو صحابي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنك لمسقي، سنتكلم عن معنى مسقي وفراسته في الماء، لكنه ولي البصرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان رجلا معروفا بالكرم. في كان اثنين، واحد رجل من ولد جابر بن عبد الله الأنصاري حفيد له أو ولده مباشرة، ورجل آخر من ثقيف، تواعدوا فيما بينهم إنهم يروحون للبصرة لهذا الرجل الكريم ليسد عنهم الدين،
عبد الله بن كريز،
عبد الله بن عامر بن كريز. فلما وصل إلى البصرة وقبل أن يدخل عليه تردد اليثربي، تردد الأنصاري، قال أنا ماني رايح الحين، طاق هالدرب من المدينة للبصرة المخلوق وترك الله سبحانه وتعالى، رفض،
استحى
ورجع. قال هذا الثقفي لا والله أنا بأخذ مكسومي منه وبرد. عبد الله بن عامر بن كريز كان قد رأى رؤيا في تلك الليلة، فسأل عن صاحبه، وين صاحبك المدني الأنصاري؟ قال والله رجع، قال هذه لك 3000 وهذه 6000 لصاحبك دزهم له، وصلت عطيتها. فأنشد الثقفي قائلا أمامة ما سعي الحريص بزائدي فتيلا ولا عجز الضعيف بضائري، لا سعيك بزيد ولا عجزك، كل عند الله قضاء وقدر. خرجنا جميعا من مساقط روسنا على ثقة منا بجود بن عامري، فلما أنخنا الناعجات ببابه تأخر عني اليثربي بن جابري، وقال ستكفيني عطية قادر على ما يشاء اليوم للخلق قاهري، فإن الذي أعطى العراق ابن عامر لرب الذي أرجو لسد مفاقري، فلما رآني قال أين ابن جابر، وحن كما حنت عراب الأباعر، فأضعف عبد الله إذ غاب حظه على حظ لهفان من الحرص فاغري. ضاعف له الأجر وتركني.
نعم.
هذا إذن جانب آخر. من الجوانب الأخرى أيضا أبو عبد الرحمن، وهي حقيقة رائقة فائقة تذكر في الإنفاق والجود، للشيخ الإمام محمد بن علي السنوسي رحمه الله تعالى، صاحب الحركة السنوسية المشهورة في لوبيا أو ليبيا، طبعا كانت تسمى قديما لوبيا. محمد بن علي السنوسي رحمه الله كانت له خلواته المشهورة ودعواته، وثم قامت حركة الجهاد بعد ذلك التي كان من أنجل طلابها عمر المختار رحمه الله. كان يتعاهد قوافل الرقيق الأوروبية التي تأخذ الرقيق العبيد الوثنيين من أدغال أفريقيا إلى أوروبا فتمر على ليبيا، فكان يعترضها ويشتري منهم الرقيق.
نعم.
وهم وثنيون ليسوا بمسلمين.
نعم.
يشتري منهم الرقيق، يشتري أحيانا بالمئات، بدل لا تبيعونهم في أوروبا بكفيكم هني بشتريهم، ثم يأخذهم ويمكثون عنده 4 سنين وأكثرهم يسلم، وليسوا جميعا.
نعم.
يسلمون ويطعمهم ويسقيهم ويعلمهم القرآن، ثم بعد 4 سنين مثل الجامعة عنده يرجعهم إلى بلادهم التي خرجوا منها دعاة ويكفلهم ما بقي. ما بقي. وهذا حقيقة لو لم يكن من له من هذه الأعمال إلا هذا لكفى والله أعلم، يعتبر حقيقة رمز من رموز الجود والبر والإنفاق. فيه أيضا إحنا نحاول نعرض الأسماء غير المشهورة، وإلا لا شك أن الكرماء كثير جدا حتى في واقعنا المعاصر. وإحنا نتكلم اليوم من الكويت، وإن كان غيرنا سيسمع، لكن الكويت غيرها بفضل الله يعني تضرب أروع الأمثلة في ذلك. وأنا إن شاء الله بإذن الله سنفرد حديثا عن الجوانب المضيئة لأهل الجود والخير والكرم والعلم والفضل من أهل الكويت بإذن الله. لكن دعني ونحن الآن في دقائقنا الأخيرة أشير إلى شخص قد لا يكون معروفا عند الكثير من الناس، الشيخ رمزي دمشقية. رمزي دمشقية رحمه الله هذا صاحب دار البشائر الإسلامية في بيروت. الرجل هذا رجل يعني تراه رجل محب للعلم، رجل من عامة الناس، لكنه رجل محب للعلم مطلع، يعني أقصد لم يكن في حياته معروفا بشيء يذكر.
نعم.
سوى أنه رجل مشتغل بالعلم طباعة ونشرا، درس في الجامعة الأمريكية في بيروت، ثم لما أرادوا أن يعطوه مكافأته رفض. شوف الراتب اللي ينطره، سواء ترى بحاجة ولا مو بحاجة. نعم. وتحبون المال حبا جما، الإنسان مجهول له، أنت لك هذا راتب لك 500 دينار 200 دينار 1000 دينار
يفرح.
إيه الواحد يفرح فيه.
نعم.
فقال لا أريدها، لا حاجة لي بها. فلما أصر رئيس الجامعة، وطبعا يحتسب الأجر في تدريسه يقصد.
نعم.
قال طيب أنا عندي اقتراح، الشيخ رمزي يقول اجمعوا راتبي طوال السنة المدرسية الفصل السنة الدراسية هذه واجعلوها مكافآت للطلاب، سووا حفل واجعلوها مكافآت للطلاب في أول سنة دراسة، هو أول سنة يدرس.
نعم.
ولم يكن من عادتهم أن يكون هناك تكريم بمثل هذه الصورة.
نعم.
فيه تكريم لكن ليست بهذه الصورة. شهر شهرين يعني يقول مثلا $1000.
نعم.
$1000 $2000 $3000 قول $7000.
نعم.
مبلغ مو بسيط. بعد أن كاد العام المدرسي أن يشارف على الانتهاء توفي الشيخ رمز الدمشقي رحمه.
نعم.
الله. لم تقر عينه برؤية الحفل، لكن ما عند الله خير وأبقى.
نعم.
والطلاب ما يعرفون، ما حد يدري بهذا الشيء إلا، وهذا تراه بعهد من الشيخ رمزي، إلا الإدارة الجامعة فقط المعنيين.
نعم.
حتى الأساتذة لا.
نعم.
فلما جاءوا للحفل وقاموا الحفل وأعلنوا عنه، قام رئيس الجامعة وأعلن وكلم الأساتذة والطلاب، حفلنا في هذا اليوم هو بتبرع من الشيخ رمزي دمشقية، وذكر لهم الخبر.
نعم.
ثم مضت هذه السنة في الجامعة الأمريكية، وهذا لا شك أنه خير عظيم أن يجري الله الخير على يديه حتى بعد موته.
من سنة سنة حسنة.
نعم. أنا حقيقة يعني أشوف أن هذه بعض ما يمكن أن يذكر في بعض صور الكرماء، والواحد قدر المستطاع يعني ما دامت تأصلت هذه الصفة في نفسه يتصدق بقدر ما يستطيع. نعم. يعني الشيخ محمد المختار الشنقيطي، نعم، الله يحفظه، يقول والده كان إذا ما وجد شيء تصدق بشماغه. ما عنده شيء تصدق بشماغه. الشيخ إبراهيم الجاسر من أهل بريدة رحمه، نعم، الله، استقر في الكويت، توفي في الكويت،
نعم،
كان إذا لم يجد شيئا تصدق بثوبه. فهي تأصيل لمعنى الكرم والجود الذي يحتسب فيه العبد الأجر عند الله عز وجل. وكما قلنا نحن نحاول أن نذكر بعض المواقف التي قد تكون إن شاء الله تعالى داعية إلى أن يقتبس الإنسان منها شيئا.
يعني هي إما إمساك وإما بذل. إذا الإنسان لم يبذل يعني تأصلت أو ارتفعت نسبة أن يمسك المال، يعني فرضا إذا راح الجمعية والعامل اللي يدز العربانة ويأخذ أغراضه وينزلها له في على ما يقولون السيارة، إذا ما أعطى فقد أمسك.
حسنت.
وصارت عنده مثل البخل شوي يرتفع، لكن إذا أعطاه بدل الربع نص دينار، بهذه الطريقة ينمي هذه الخصلة في نفسه. شكر الله لك.
ولك يا بابك.
شكر الله لكم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم. نستودعكم الله إن شاء الله في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخ الحبيب، نشكرك على اختيار هذه المادة، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.